السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية في المفاوضات النووية. إيران تطالب بمحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. الناخبون السوريون يواصلون بكثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية والمهمة خلال المفاوضات الراهنة مع مجموعة 4+1 في فيينا. روحاني وخلال اجتماع للحكومة قال: بطبيعة الحال هنالك حالات يجري البحث بشأنها وهي قابلة للحل، وإن المبادئ التي طرحها قائد الثورة الإسلامية هي نصب عين المفاوضين الإيرانيين في فيينا. وعن الانتخابات الرئاسية القادمة أكد روحاني الضرورة المشاركة الحماسية فيها باعتبار أن المشاركة والحضور المهيب تعد ضمانة لشرعية النظام، مشيرا إلى رسالة قدمها لقائد الثورة من أجل الإيعاز لمجلس صيانة الدستور لإضافة آخرين إلى قائمة المرشحين بهدف أن تكون الانتخابات أكثر تنافسية. حول مجريات التحضيرات لانتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية في إيران نتوقف والتقرير التالي.
مجريات تحضيرات لانتخاب رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران تواصل طريقها، حيث أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد. قائمة المرشحين التي أعلنتها الداخلية الإيرانية ضمت كل من السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية ومحسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام وسعيد جليلي عضو مجلس الأمن القومي، كما ضمت القائمة محسن مهر علي زاده معاون رئيس الجمهورية الأسبق وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي وعلي رضا زكاني العضو في مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك السيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني. وبناء على المادة 66 من قانون الانتخابات الرئاسية تبدأ الأنشطة الانتخابية لرئاسة الجمهورية رسميا من موعد إعلان الأسماء من قبل وزارة الداخلية، وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع التي تجري يوم 18 من حزيران يونيو القادم. وإلى جانب الانتخابات الرئاسية 13 ستجري انتخابات الدورة 6 للمجالس البلدية في المدن والقرى، والدورة التكميلية 2 لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية 1 لمجلس الشورى الإسلامي في دورته 11. وضمن الأطر الدستورية تمضي عملية التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية، وقد وصلت أعداد الذين تقدموا بطلبات الترشح إلى الداخلية نحو 600 شخص. وبموازاة التحضيرات لإجراء الانتخابات تؤكد الوقائع أن مجريات العملية السياسية تسير بانسيابية عالية على الرغم من الضغط الإعلامي الإقليمي والغربي تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% جارية حاليا، وأن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يفوق 90 كيلوغراما. وقال الصالحي إن إيران قررت أن يتم لغاية شهر آخر تسجيل الأنشطة بواسطة الكاميرات في المنشآت النووية، وهو القرار الذي تم تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية به قبل يومين. طالب السفير ومندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانجي بمحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. وقال راوانجي إن محاولات الاحتلال لإجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس تعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا السياق. كما أشار تختراوانجي إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى حتى في إصدار بيان يدعو لوقف الهجمات على المدنيين في غزة، وذلك بسبب الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل إن معركة سيف القدس فاصلة وقربتنا من هدف التحرير وهزيمة الكيان الإسرائيلي وأحيت مكانة القضية الفلسطينية في الأمة. وأكد مشعل أن معركة سيف القدس انخرط فيها المجموع الفلسطيني وحشمت صورة الكيان الإسرائيلي، داهيا الأمة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وواجبة لنصرة القدس وغزة، متمثلة بالإسراع في إغاثتهم وتفعيل الحراك العربي والإسلامي دوليا لتثبيت النصر وفضح جرائم الاحتلال. أكدت صحيفة هآريتس أن الرشقات الصاروخية التي أطلقتها حماس تدل على نجاح الصناعة المحلية للصواريخ في غزة، كما نجحت الحركة في إنتاج صواريخ بعيدة المدى وعملت على تحسين مستوى الدقة. وقالت الصحيفة الصهيونية إن حماس سجلت إنجازا مهما جدا ولافتا خلال العدوان الأخير على القطاع، وهو النطاق الهائل لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على الأراضي المحتلة. واعتبرت هآريتس أن نطاق الصواريخ من غزة هو إنجاز لحماس التي طورت مصانع لإنتاج صواريخ تعتمد على منتجات ثنائية الاستخدام مثل الأنابيب في مرفق البناء. توجه السوريون صباح اليوم بكثافة إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي. ووسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت عملية الاقتراع عند الساعة 7 صباحا على أن تنتهي عند 7 مساء بالتوقيت المحلي. هذا وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قبل وقت قصير عن امتلاء صناديق الاقتراع في عدد من مراكز الانتخاب بدير الزور والحسكة واللاذقية نتيجة الإقبال الكثيف، واللجان الفرعية تقوم بتزويدها بالصناديق الفارغة. حول الانتخابات الرئاسية السورية نستمع إلى التقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الأولى احتشدوا هنا أمام مراكز الاقتراع بانتظار فتحها للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي الثاني منذ اندلاع الحرب على سوريا، وأيضا منذ إرساء مبدأ التعددية حسب الدستور السوري الجديد الذي أقر في استفتاء شعبي عام 2012.
الآن نحن في سوريا، اليوم نثبت للعالم أن سوريا أكثر ديمقراطيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المنظر من الصباح الباكر من الساعة 7 الناس تنتظر الانتخابات.
من العاصمة دمشق إلى محافظات حلب وحمص والحسكة ومناطق عديدة أخرى، حشود كبيرة تجمعت في باحات ومراكز الاقتراع قبل انطلاق عملية التصويت عند الساعة 7 صباحا، وسط أجواء من الاحتفالات وتأكيد على أن هذا اليوم هو يوم تاريخي وبداية جديدة لسوريا.
بداية جديدة، انطلاقة جديدة لسوريا، تأكيد على بناء سوريا الجديدة.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات قالت إن عملية الانتخاب تشهد إقبالا كثيفا، وأكدت أنها تعمل على ضمان سير العملية وفقا للدستور وقانون الانتخابات العامة.
كسلطة قضائية وكلجنة قضائية على مسافة واحدة من جميع السادة المرشحين، هدفنا فقط هو الوصول إلى هذه الانتخابات إلى بر الأمان.
ووفق وزارة الداخلية السورية يوجد أكثر من 12 ألف مركز انتخابي في كافة المحافظات، كما يحق لأكثر من 18 مليون سوري الاقتراع حتى الساعة 7 مساء، لكن قد تمدد العملية لخمس ساعات في بعض المراكز إذا اقتضت الحاجة لانتخاب أحد المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس بشار الأسد ومحمود مرعي وعبد الله عبد الله. والخميس الماضي شارك عشرات آلاف السوريين في عملية الاقتراع في سفارات بلادهم وقنصليتها في اليوم المخصص للمقيمين خارج سوريا. ويأتي هذا الإقبال الكثيف رغم تشكيك أمريكا ودول غربية عدة بنزاهة الانتخابات حتى قبل حصولها، وذلك عبر بيان مشترك وصفوا فيها الانتخابات بالمزورة.
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا في بلاده لا تساوي شيئا. وصرح الأسد للصحفيين عقب إدلائه بصوته في مركز اقتراع في مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية أن الحراك الشعبي خلال الانتخابات كان كافيا للرد على تصريحات الدول الغربية بشأنها، مضيفا أن الاستحقاق ورد الفعل الشعبي تأكيد على أن قرار المواطن السوري حر ومستقل. يعتبر الناخبون السوريون أن اليوم يوم نصر على كل الحروب التي واجهتها سوريا، ووصف جرح الجيش السوري بأن هذا يوم نصر بالنسبة لهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى الإعلامي علي علي من مدينة اللاذقية.
العامة من الانتخابات السابقة التي قمنا بتغطيتها أن تخف يعني درجة الازدحام في مراكز الاقتراع. ما حدث في محافظة اللاذقية بشكل عام ومدينة جبلة بشكل خاص هو المناقض تماما. زادت أعداد المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري. طبعا كنا معكم من اللاذقية، واليوم كما ذكرت نحن الآن في مدينة جبلة، في وسط مدينة جبلة في أحد المراكز الانتخابية. طبعا من الملاحظ هنا العدد الكبير للمواطنين المقترعين. أيضا شيء آخر، إذا دخلنا إلى داخل قلم الاقتراع سنلاحظ الكثافة العددية للمقترعين، وأيضا قرب امتلاء صندوق الانتخاب، مع العلم أنه لدينا بحدود يعني 3 ساعات حتى انتهاء موعد الاقتراع ما لم تتم تمديد هذه الفترة. لاحظت منذ قليل يعني وجود حتى جرحى الجيش السوري يتواجدون في مراكز الاقتراع. إذا استطعنا الوصول إلى أحد جرحى الجيش لنجري معه لقاء. مرحبا.
أهلا وسهلا. يا هلا.
فهمت أنه أنت جريح من جرح الجيش، وين تصوبت؟
تصوبت بحصار وادي الضيف 2014 بإدلي.
اليوم شايفك بمركز الاقتراع يعني بالنسبة، ورغم الإصابة اللي أنت عم بتعاني منها.
هلا اليوم يوم نصر لنا بعد كل هالحرب، يعني خاضوا الحرب العسكرية وخاضوا حرب القذائف، حرب الاقتصادية، حرب العصابات. اليوم يوم وفاء لدم الشهداء، واليوم يوم نصر لنا. اليوم فينا نقول عنه أنه يوم النصر النهائي.
إذا نحن نقترب يعني تقريبا من الساعة 7 تفصل بيننا وبينها 3 ساعات، ومع ذلك نلاحظ أن أقلام الاقتراع تكاد تمتلئ، وبعض المراكز في محافظة اللاذقية امتلأت فيها صناديق الانتخاب، مما اضطر اللجنة القضائية الفرعية إلى تزويدها بصناديق أخرى.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق تحقيق إنجازات كبيرة في عملية ثأر الشهداء التي جرت بمحافظة كركوك شمال البلاد. انتهت النشرة. إلى العناوين. روحاني يؤكد التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية في المفاوضات النووية. إيران تطالب بمحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. الناخبون السوريون يواصلون بكثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طهران العربية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد. أيها الأفاضل، اليوم نتناول موضوعا يهم صحتنا ومظهرنا الخارجي، موضوع أمراض الأظافر. هذا هو موضوع هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة هاتفيا. أحبتنا الكرام، قبل أن نناقش الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء، نستمع معا إلى هذه المعلومات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، يعتبر الظفر جزءا مهما من أجزاء اليد والقدم في الإنسان وأنواع من الثدييات، وهو ذلك القرص الكيراتيني الشفاف الذي ينمو على ظهر كل إصبع، وهو عبارة عن خلايا طلائية متخصصة ينمو الظفر من خلال أخدود عميق يقع في طبقة الأدمة في الجلد، بحيث تدفع الخلايا الظفر إلى الخارج، بحيث يكون قرص الظفر، وهو الجزء البارز في الظفر وهو عالي التروية الدموية، بعكس ما قد يتوقع الناس في أن الظفر ينمو من الأعلى ويوجد في أسفل الظفر خلايا بيضاء هلالية الشكل. وللعلم، فإن آخر قرص الظفر من الخلايا يموت ويفقد ارتباطه ببطانة الظفر، مما يسهل عملية قص الأظفار وجعلها غير مؤلمة. وتكمن وظيفة الظفر في حماية الأصابع، وبسبب موقعه التشريحي هذا فهو معرض للكثير من الأمراض المعدية والضربات المؤذية له. فأمراض الأظفار يمكن أن تكشف عن دلائل لصحتك العامة، وقد يدل تغيير اللون بها على وجود مرض في الجسم، فتبدو الأظفار الصحية ناعمة ولونها ثابتا، ومع تقدم العمر قد تتطور حواف عمودية، أو قد تكون الأظفار أكثر هشاشة قليلا، وهذا غير ضار، ولكن تكمن المشكلة إذا كان ذلك بسبب مشكلة مرضية وتظهر أمراض الأظفار. فيمكن أن تغير بعض الحالات الطبية مظهر أظافرك، ومع ذلك قد يكون من الصعب تفسير هذه التغييرات. لا يكفي مظهر أظفارك وحدها لتشخيص مرض معين، سيستخدم الطبيب هذه المعلومات إلى جانب الأعراض الأخرى والفحص البدني لإجراء التشخيص الكامل. لذا يجب عليك دائما استشارة الطبيب إذا كان لديك أي أسئلة حول التغييرات التي تحدث في أظفارك. ترجع بعض التغييرات في أمراض الأظفار إلى حالات طبية تحتاج إلى عناية، فعليك أن تراجع طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض الآتية: تغير اللون، خطوط داكنة، خطوط بيضاء أو تغييرات في لون الظفر، تغير في شكل الظفر، تجعيد، تغير في سمك الظفر، يزيد سمكه أو رفعه، الأظفار تصبح هشة، الأظفار التي تبدو كأنها محفورة، نزيف حول الأظفار، تورم أو احمرار حول الأظفار، ألم حول الأظفار، انفصال الظفر عن الجلد.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. موضوعنا هو أمراض الأظافر وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان السلام عليك، أهلا ومرحبا بك سيدتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا، شكرا لقبولك دعوتنا. دكتورة وجدان، استمعنا إلى بعض المعلومات حول موضوع أمراض الأظافر، ولكن بالتأكيد التفاصيل معك وهناك التوضيحات الأدق والأشمل نوكلها إليك. مما تتكون الأظافر وما هي وظيفتها الأصلية؟
طبعا تعرفين انه الاظافر هي مغلف يغلف اطراف الاصابع، هم الاصابع اليدين هم الرجلين.
نعم.
يتكون من بروتين قوي يسمى الفا بروتين، نوع من الكراتين. الاظافر هم مساعد على الدفاع عن الاصابع من الضربات من الاشياء الحاده، هم يعني تدل عن سلامة وصحة الجسم أيضا من لونها من شكلها. اللي تعرفين أنه الأظافر هي بها صفحتين، يعني الجدر والمقدمة. الجدر هو اللي تحت الجلد اللي هو بهالة بيضة، هذا يدل على وجود الخلايا المولدة السالمة للأظفر، والمؤخرة اللي هو نقدر بعد ما يطول الأظفر نقدر نقصه بدون أي ألم، يعني ما يحوي على أي عصب أو أي أوردة دموية. الأظفر الأصابع اليدين تقريبا نموه يكون 3 مليمتر بالشهر، فإذا نريد أنه الأظفر كله ينمو وينمو أظفر جديد إذا كان بأي مشكلة من الشكل أو من الحالة، راح يطول حدود 6 أشهر إلى نمو أظفر جديد. لكن بالرجلين يكون نمو الأظفر أبطأ، يكون 1 مليمتر بالشهر، فأصوري أنه الأظفر الرجلين راح يكون يطول حدود 12 إلى 18 شهر. طبعا هذا بالأشخاص السالمين البالغين، لكن عند الشيخوخة أو عند الأطفال أو قد يكون هناك مرض خاص، طبعا هذا النمو رح يكون أقل وأبطأ، وطبعا رح يكون ضعيف أيضا.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. دكتورة لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل معك ومع مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أحييكم من جديد ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة وجدان. أحييك من جديد دكتورة وجدان. دكتورة، بالنسبة لاستخدام طلاء الأظافر والأسيتون، هل يؤثر هذا الأمر على صحة الأظافر وتغيير لونه الأصلي؟
تعرفين أنه طلاء الأظافر أو الأسيتون يحتوي على مواد كيميائية هم تسبب تروما أو ضربات فيزيائية لصفحة الأظفر. هم هناك مواد كيميائية اللي تحلل الكراتين اللي هو الألفا بروتين اللي قلت لك إنه يتكون من الأظفر، فطبعا راح يكون الأظفر خفيف ضعيف، وطبعا راح يكون قليل السخن فيسهل تكسره ويحدث به تشققات أيضا، فراح تشوفين إنه تكثر الأمراض بالأمراض المعدية مثل الفطريات أو البكتيريا أو الجراثيم، راح تكثر في هذه الأظافر اللي تتكرر بها الطلاء.
نعم. طيب نعم نسمعك دكتورة. ما هي أهم الأمراض التي تصيب الأظافر بما أنه موضوعنا حول أمراض الأظافر؟
طبعا هذا حديث جدا واسع، لأنه الأظافر هم من ناحية الشكل هم من ناحية اللون قد تشير إلى عدة أمراض. هاي الأمراض قد تصيب البشرة وخاصة الأظفر وقد تصيب الجسم ككل، لأنه كما ذكرت أنه أولا اللي هي البشرة هي مرآة الجسم.
نعم.
والأظفر أيضا هو من يعني عضو من البشرة واللي يدل على أمراض الجسم أيضا. أبدي بي من لون الأظفر. قد يكون الأظفر لونه أصفر. طبعا أكثر شيوعا عند الأطفال والكبار والشيء وسن الشيوخة هو فطريات الأظافر. طبعا راح تكون بيئة مناسبة إلى نمو الفطريات، راح تكون في تقشر في البشرة، حكة قد يميل الأصفر بعد ما يكون الالتهاب مزمن غير معالج، راح يكون يميل إلى الأخضر إلى الأسود أو أنه تشقق وتكسر الأصفر. طبعا العلاج يكون موضعي وفموي أيضا، لأنه كما ذكرت أنه مدة نمو الأظفر تكون طويلة في المدى، فطبعا راح يكون العلاج في أظافر الأصابع من شهرين إلى 6 أشهر، في أظافر اليدين العفو بين شهرين إلى 6 أشهر، بين القدمين راح يكون من 6 إلى 12 شهر، فراح يكون العلاج مستمر ومزمن. قد يكون لون الأصفر أيضا يدل على مرض السكري اللي غير معالج، أو يكون تقدم في العمر، أو التدخين المفرط، أو هناك أمراض بالرئة، يعني يكون الأكسجين في الدم يكون قليل، مثل أمراض السل، مثلا أمراض الالتهابات الرئة، حتى أمراض الكبد، مثلا اليرقان يصير مثل هيباتايتس، يكون يعني الأملاح الصفراوية راح تزود في الجسم كله، في البشرة والإسكلراء يعني الصدفية العيون، وكذلك الأصابع الأظافر راح تتبدل اللون الأصفر. مشاكل الغدة الدرقية الصدفية أيضا وراح يبدل لون الأظافر أيضا قد يكون إلى الأصفر.
نعم.
هناك لون شاحب للأظافر، يعني إنه تشوفيها ماكو بلون، إحنا نهسه من باو على الأظفر نشوف بي لون وردي، هذا يدل على وجود الدورة الدموية. من نضغط على الأظفر خلال 3 ثواني يرجع لونه إلى الوردي أيضا. لكن إذا يكون هناك فقر دم شديد، من يعني قلة في الخلايا الدم الحمر أو قلة في الأكسجين ناشئ عن فقر الدم الشديد، عن فقر الحديد أو سوء التغذية الشديدة، أو هناك مرض مزمن مثل التهاب الكبد أو مثلا مرض بالقلب الاحتقاني أو في الكلى، طبعا راح يكون اللون شاحب أيضا. طبعا بهذه الحالة لازم أنه نستشير الطبيب الأخصائي. قد تكون مثلا في فترة وجيزة، مثلا يكون هناك حادث مثلا نفسي يعني أو جسمي، مثلا
مدة زمنية محددة مثلا
محددة.
نعم.
أو مثلا هناك نزيف مثلا أدى النساء مثلا في الدورة الشهرية، راح يرجع مرة أخرى من انعاد بالأقراص. لكن إذا يكون مزمن أكثر من 6 أسابيع إلى 6 أشهر، فطبعا استشارة الطبيب راح تكون إجبارية.
نعم. دكتورة لو سمحتي، نعم سنكمل الموضوع لاحقا إن شاء الله، عذرا على المقاطعة، لدينا اتصال هاتفي مخافة من تفويت هذا الاتصال، أعتذر منك. نعم، الأخ أبو عباس من سلطنة عمان يشاركنا. سلام عليكم أخي أبو عباس، حياك الله وأهلا بك، تفضل.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا،
برنامج الشيق، تحية إليك وإلى الدكتور.
حياك الله، شكرا جزيلا لك، تفضل أبو عباس. نعم حياك الله، تفضل.
لدينا أحد المسنين يعني وله أظافر يعني قد بلغ من عمره 60 وكذا، فيلاحظ أنه بعض الأظافر إذا تكسر، فهل هذا نوع من أنواع النقص الفيتامين أو الدم أو شيء من القبيل، وما سبب وهذه الظاهرة؟ هل ترتبط لديها ارتباط بالعمر العمري، السن العمري، أو معنى لها اتجاه آخر يعني طبي؟ فنرجو إيضاحها والاستراحة والاستفادة.
نعم حياك الله، شكرا جزيلا لك أخي أبو عباس. نعم أعود إليك دكتورة وجدان. الأخ أبو عباس سأل أنه هناك شخص مسن في عائلته في أقربائه، و على ما يبدو يعاني من تكسر الأظافر وهو مسن ويبلغ أكثر من 60 عاما. سأل عن سبب هذه الظاهرة، هل له علاقة بالمرحلة العمرية أم هناك علاقة بأمراض خاصة؟
نعم، شكرا أخت شيماء. طبعا أنه تكسر الأظافر بعدة أسباب، لكن في هذا العمر طبعا لازم ننظر إلى الأمراض الباطنية، الحمى، نقص الفيتامينات وجفاف البشرة. جفاف البشرة يشملها أيضا الأظافر، يكون بها تشققات. فطبعا بهذه الحالة راح يكون حتى تقليم الأظافر راح يكون صعب لهم. فطبعا ننصح أولا يعني استشارة الطبيب، طبعا الأدوية والفيتامينات والمواد الغذائية تكون أيضا مناسبة. لازم نشوف إذا عنده زيادة أو نقصان في إفرازات الغدة الدرقية، مرض السكري وسوء التغذية، التدخين، هذا كما ذكرت الأشياء. بعدين نوصل إلى النتيجة أنه السوائل تكون قليلة، فهم من ناحية صموية التغذية تكون مناسبة، الفواكه، الخضروات، السوائل، طبعا السوائل اللي هي تشمل اللبنيات قليلة الدسم والشاي الخفيف يعني مو الشاي الثخين. والفواكه والخضروات والأقراص، يعني قد نستخدم هنا الأقراص الأوميغا 3، فيتامين سي، الزنك، هذا لترطيب الأظافر. ثم تقليم الأظافر بهذه الحالة راح تكون صعبة جدا، فننصح أنه الأصابع تكون نرطبها في مثلا نص ساعة في سائل مملح مي مع ملح قليل، يعني مثلا خاشوقة أو ملعقة ملح، وبعدين نرطب الأظافر بكريمات أوريا اللي هي مثلا أكو 5-10-20%، النصف هو 5-10%، هاي تترطب وبعدين يعني نقدر نقلمها، لأنه إذا ما نقلمها راح تسبب في طبعا ثقب الأظافر ونشوب الأظفر باللحمة، فراح يكون يعني طبعا راح
تسبب مشكلة. نعم،
مشكلة البكتيريا أيضا، وطبعا التهاب وتورم، وراح تكون بها عدوى أيضا.
طيب، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا، نتوقف عند هذه المحطة الطبية، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نتواصل معك ومع مستمعينا الكرام حول موضوع أمراض الأظافر.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي المستمعين، حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف وأخصائية الأمراض الجلدية إيرينا غوستيفا أن مشاكل الأظفار لا تكون دائما جمالية، فقد تشير كل حالة عاشرة تقريبا إلى وجود مرض محتمل. وقال الدكتور مياسنيكوف، إذا لاحظت أي تغييرات في الأظفار ففي 90% من الحالات يكون الأمر مجرد تغييرات في الأظفار لا شيء آخر، في 10% بالضبط نفس الأعراض يمكن أن تدل على مرض ما. وأشارت غوستيفا إلى أن بقعة سوداء قد تشير إلى الورم الميلانيني، وهو ورم خبيث، غالبا ما تكون هذه علامة على وجود ورم وعائي. وأوصى الدكتور مياسنيكوف بدوره باستشارة الطبيب إذا ظهرت مثل هذه الأعراض، ووفقا له فإن تلف الأظفار ليس عاملا ضروريا للمرض، لذلك لا ينبغي المبالغة في المشكلة. ومع ذلك يجب على المرء أيضا أن يتذكر الإشارات المحتملة للجسم حول التغيرات في الصحة. في الوقت نفسه نفت غوستيفا العلاقة بين البقع البيضاء على الأظفار ونقص الزنك أو المغنيسيوم في الجسم، فوفقا لها يمكن تفسير هذه البقع ببساطة بدخول الهواء إلى منطقة النمو.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية، هذه النعمة الثمينة جدا ونشكر الله تعالى عليها. طيب أعود إلى ضيفتي الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان، لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة عبر الواتساب. الأخ علي الموسوي من العراق يشاركنا ويقول: السلام عليكم وتحية لكل الكادر ولضيفتكم الكريمة. سؤالي: ينشأ لمريض السكري في أصابع القدم أظافر سميكة مع ارتفاع اللحم ما تحت الأظافر مما يخاف من تقريضه، ما نصيحة ضيفتكم الكريمة؟ وشكرا لكم. شكرا لك علي الموسوي من العراق، حياك الله.
نعم، شكرا أخ علي الموسوي. تعرفين أنه أنا ذكرت بالسؤال السابق الأخ أبو عباس أنه قلت أنه أولا السكري لازم يعالج، وثانيا أنه سماكة ارتفاع اللحم أو الأظفر أنه ننقل الأظافر في مي وملح، وبعدين طبعا نرطبها بكريمات اليوريا 10%، وبعدين نقدر نقلم الأظافر. بس عندي إشارة إلى الجديد في الطب اللي ذكرته في الفترة قبل، أنه الخط الأسود في الأصبع، طبعا أنه إذا يكون في عدة أصابع في عدة أظافر من الأظافر اليدين والأصابع، هذا ما يدل على الميلانوما. لكن إذا يكون في فترة بسيطة يعني ظهر هذا اللون في أظفر واحد، فطبعا لازم نعمل له وخزة حتى إنه نثبت إنه هل هو ميلانوما أم غير، أم غير ميلانوما، سرطان البشرة أم لا. هاي واحدة. ثانيا إنه ذكرته إنه هناك بقع بيضة قد تكون على الأظافر اللي هي تدل على قد تكون تدل على نقص في الزنك، لكن أكثر الناس يتصورون أنه هذا هو نقص في الكالسيوم، وبعدين يستعملون الكالسيوم بغير استشارة الطبيب. وهي الكالسيوم طبعا إذا يكون جدي يعني يتراكم في الجسم فإلى عوارض، هذه البقع هي تكون أكثر، البيضة تكون أكثر عند النساء اللي يستغلون بالبيت، مربيات البيت، لأنه تكون عندهم إيديهم ضربات متعددة ويكون جفاف باليدين، وهذا اللي يسبب هم تقشر بالأظافر وتشقق بالأظافر، وكذلك هاي البقع البيضة. فطبعا تجفيف اليدين وترطيب اليدين راح يكون أهم شيء، واستخدام القفازات القطنية ثم البلاستيك عند غسل المواعين.
نعم، شكرا لتصحيح المعلومة دكتورة وجدان، وشكرا لنصائحك. لدينا سؤال من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، يقول: تحياتي إلى السيدة شيماء والدكتورة وجدان، تحياتنا لك أخي صبحي. عندي الأظافر لا تنمو بسرعة، مع العلم عملت فحص الكوليسترول وكل فحوصاتي جيدة، أفيدوني جزاكم الله. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم صبحي عبد الحميد. نعم، حياك الله.
الأخ صبحي ما ذكر عمره شقد، وثانيا انه نمو الأظافر اليدين والرجلين قلت لي انه يعتمد على الوراثة وعلى العمر وعلى التغذية. فقلنا انه من 3 مليمتر تقريبا بالشهر في أظافر الأصابع اليدين والرجلين، هو 1 مليمتر. يعني اذا اريد يعني يطول الأظفر كله راح يكون حدود 1-2 مليمتر بالشهر، فراح يكون 6 اشهر للأظافر اليدين، فطبعا راح يكون جدا بطيء. ثم اذا تكون التغذية غير صحيحة ويكون التدخين زايد ويكون هناك الوراثة أيضا هي تلعب دورها، وإذا يكون هو صبحي أقل من سن المراهقة أو أكثر من 60 سنة فطبعا راح يكون نمو أبطأ.
نعم، هناك لدينا سؤال من أحد الإخوة المستمعين، الأخ أبو محمد من إيران، يقول: سلامي وتحياتي لكم، لدي ظفر في الرجل عندما ينمو هو بحد ذاته ينكسر دون أي شيء، لماذا تحدث هذه الحالة؟ وشكرا لكم.
أولا أنه لازم نعرف أي أظفر من الأصابع، لأنه الإبهام مثلا، لأنه هو تحت ضغط الحذاء، فنوعية الحذاء، نوعية الوقوف، نوعية العمل، هذا راح يسبب أيضا هو ضغط على الأظفر وتكسره. طبعا الجفاف الأظفر يكون في الإبهام أكثر من مثلا الأظفر الخامس، والأظفر الثاني والثالث والرابع راح يكون تقشر بأقل لأنه يكون ضغط الحذاء أقل. الخامس والأول راح يكون أكثر معرض إلى الضغوط وللتشققات.
طيب شكرا جزيلا لك، نتوقف عند فاصل ونعود إليك. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم دائما. كل أربعاء موعدكم يتجدد مع البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله أيها الأفاضل، أعود إلى ضيفتي دكتورة وجدان لنتحدث ونتطرق إلى أفضل الطرق لقص وبرد الأظافر، ما هي أفضلها؟
طبعا هناك أمراض أخرى حبيت أذكرها للأظافر.
طيب نعم بالتأكيد تفضلي.
أجاوب على سؤالك أولا. طبعا الأظافر يجب قصها بشكل أفقي، يعني الزوايا اللي هي يوصل الأظفر إلى تحت الجلد هذا نحاول إنه ما نقصه، بس القص الجانبي يعني نتوقع لأنه هذا يسبب هو تعرية للطبقة الجلدية، فصراحة يكون هناك عدوى بكتيرية أو فطرية. طبعا يفضل إنه نستخدم المبرد الخشبي، المبرد الخشبي، ويكون تبريد الأظافر يكون في صفحة واحدة، يعني مو ذهابا وإيابا، يكون في صفحة واحدة ومرطورات يكون خشبي.
نعم طيب شكرا لهذه الإجابة. أما الآن كما تفضلتي بقيت هناك على ما يبدو بعض الأمراض التي لم نتطرق إليها.
نعم، لأنه كما ذكرت أنه الأظافر هي مرآة الجسم، فطبعا مثلا أدنى أظافر تشبه رأس العصا، يعني تكون محدبة، هذا يدل على نقص في الأكسجين، يكون حتى لونها باهت أو يكون لونها أزرق شديد الزراق، يعني هذا يدل على أنه هل هناك مرض بالقلب أو مرض بالكبد أو الكلى أو الأمراض المزمنة. حتى يعني يذكر بالإحصائية أنه ثلاث مرضى من عشرة مرضى يعني بالمستشفى النايمين من سرطان الرئة راح يكون بها أظافرهم بهذا الشكل. مرض الإيدز أو أمراض الأمعاء أيضا المزمنة راح يكون بهذا الشكل. قد تكون الأظافر بصورة ملعقة، يعني تكون مقعرة، هذا يدل على نقص شديد بالحديد، طبعا سوء التغذية أو نزيف شديد بالجهاز الهضمي أو مرض السلياك، ما تعرفين أنه هو حساسية وراثية لبروتينات الحمضة، أو سرطان الجهاز الهضمي أو مثلا الغدة الدرقية، هذا كله راح يسبب هذا الشكل. يعني أذكر أنواع أشكال الأظافر حتى تكون في علم أنه هذا لازم يتابع هذا الشكل. الأظافر المثقبة تظهر أكثر شيء بالصدفية بالأمراض اللي يسببها المناعة الذاتية، مثل بهاق، مثل الثعلبية وتساقط الشعر الثعلبي، أو حتى الأكزيما الجلد راح يكون جفاف في الأظافر ومن ثم ثقبها أو تشققها. هناك خطوط خاصة ننتبه إلها يسمى خطوط أفقية بو، اللي هي تظهر عند المرضى حتى هسه اللي موجودين اللي بيهم كورونا، لأنه المرض راح يكون يقلل من مناعة الجسم ويكون المواد الغذائية كلش قليلة، سوء التغذية، نقص في الزنك، نقص في فيتامين سي، بالبروتينات، هذا راح يسبب توقف في نمو الأظفر. يعني نشوف انه في بسط الأظفر خط أفقي، من بعدها ماكو أي نمو، فهذا طبعا لازم يعالج، لازم نعرف السبب. بعد هناك أسئلة يعني أشكال أخرى، لكن أريد أجاوب على أسئلتك أنا بالخدمة.
نعم، شكرا جزيلا لك. طيب دكتور وجدان، هل تؤثر عادة قضم الأظافر؟ نشاهد هذه العادة ليس فقط لدى الأطفال، هناك حتى بعض الكبار مع الأسف لديهم هذه العادة. هل تؤثر على صحة الأظافر أم هي مجرد عادة فقط؟
لا طبعا، يعني تشوفي أنه هم تكون حالة نفسية أو تكون عادة وراثية أو تكون عادة للأطفال عند الاضطرابات النفسية أو فقدان أحد من الأعزاء أو مثلا عدم وجود الأم مثلا فيهم. هذا طبعا تعرفين أنه هم راح يسبب تشوهات في شكل الأظفر. ثانيا أنه الفم هو أكثر مكان بالجسم يحتوي على البكتيريا، فطبعا بهذا قطم الأظافر بالأسنان ووضعها الأظافر في الفم راح تنشأ عنها العدوى، عدوى البكتيريا الفطريات الطفيليات، فطبعا راح تكون المرض هم يعني ينقل في طرفين، هم الأظافر تنقل المرض إلى الفم، هم الفم إلى الأظافر. فطبعا تشوفين أنه تكون المرض مستمر مزمن إذا من نترك هذه العادة فراح ما تتعالج الأظافر.
طيب لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران، تقول عمري 35 عاما، أعاني من خمول الغدة الدرقية، تظهر لدي خطوط بيضاء على أظافر الرجل أكثر من اليد، هل هذه الحالة بسبب الخمول في الغدة الدرقية؟ وشكرا لكم.
كما ذكرت أنه الخطوط لها أسباب متعددة، قد تكون موضعية، يعني يكون مثلا في جفاف الأظفر نفسه أو يكون الأحذية اللي يستخدمها، لأنه ده تذكر أنه أظفر الأصبع الرجلين أكثر من اليدين. نعم. قد تكون الأحذية اللي تستخدمها أو الجوارب اللي تستخدمها هي يعني تعرق البشرة وتسبب جفاف الأظافر وتشققها، أو يكون ضغط موضعي فأيضا تشقق الأظافر وسماكتها أيضا. لكن طبعا الغدة الدرقية تكون لازم تحت إشراف الطبيب الأخصائي وطبعا معرفة السبب إذا كان موضعي أو كان جسمي باطني، فطبعا لا يجب علاجه. كما ذكرت أنه ترطيب الأظافر دائما يكون مع ترطيب اليدين، تجفيف الأظافر بعد الغسل يكون واجب، ثم بعد ترطيب الأظافر بالكريمات الخاصة بالأظافر.
طيب
العفو، قد أنه نقدر نستخدم مثلا زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أيضا هو مفيد لترطيب الأظافر.
نعم. نتوقف مرة أخرى عند محطتنا الأخرى، محطة الجديد في الطب، ولكن الجزء الثاني.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه المحطة. أحبتي، حذرت دراسة جديدة من أن بعض المواد التي تدخل في صناعة الملابس وطلاء الأظفار تعرض خصوبة النساء للخطر، وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون في كلية هارفارد للصحة العامة أن هذه المواد مصنعة من مادة الفوسفات العضوية التي تستخدم في صناعة الملابس وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد المقاومة للحرائق، وقد توجد أيضا في طلاء الأظفار ومقاعد السيارات والحشايا التي تستخدم في ممارسة اليوغا. وفحص الباحثون 211 امرأة ذهبن إلى عيادة للخصوبة في ماساتشوستس لإجراء عمليات تلقيح صناعي، وأظهرت الاختبارات ارتفاع مستويات 3 مواد تستخدم في مقاومة الحرائق في بول العينات، وقلت فرص نجاح عملية الإخصاب بنسبة 10% لدى النساء اللاتي أثبتت الفحوص احتواء بولهن على أعلى مستويات من هذه المواد الكيميائية، وقلت أيضا لديهن بنسبة 31% فرص زرع البويضة الملقحة في الرحم، وتراجعت احتمالات إتمام الحمل لديهن بنسبة 41% واحتمالات ولادة طفل حي بنسبة 38%. وقالت كورتيني كارغينان التي قادت فريق البحث، تشير النتائج إلى أن التعرض للمواد المقاومة للنيران ربما تكون أحد عوامل الخطر في عملية الإنجاب، وأضافت كما تعزز الأدلة التي تشير للحاجة إلى خفض استخدام هذه المواد المثبطة للنيران والبحث عن بدائل آمنة.
نعم، أما الآن لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ عبد الحسين الشريخي يتصل بنا. سلام عليكم أخي، حياك الله وأهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تحياتي لكم ولغتكم الكريم ولمستمعيك الكرام، ونتمنى الله أن يحفظ الجميع، ونشكركم الشكر الجزيل على توضيح بعض المعلومات الصحية والإنسانية، وشاكرين جدا نحن المستمعين إلى آراءكم الجميلة.
حياكم الله. نعم،
تحياتي مرة أخرى دكتور زانو. وسؤالي، في بعض الأحيان يحدث تشققات في نهاية الأظافر على الجلد المنتهي عنده الأظفر، هذه التشققات تسبب قد آلام مزعجة حتى المنظر الخارجي أو الرجل يكون نشاط، فما أعرف شو اللي سبب في التشققات الموجودة في نهاية الأظفر. وشكر جزيل لكم على ضيفكم الكريم.
حياك الله.
عفوا أخت شيماء، إذا أمكن تكررين السؤال.
نعم. الأخ عبد الحسين الشريخي سأل عن التشققات التي تحدث في نهاية الإصبع ويكون المظهر غير جميل.
الإصبع أم الأظفر؟
ذكر مرة ذكر الإصبع ومرة ذكر الأظفر.
لأنه إذا يكون الإصبع يعني
وأكثر شيء في القدم. نعم،
في القدم قد يكون هذا هو جفاف في البشرة، أو يكون أنه كثرة الوقوف على الرجلين، أو يكون مثلا قلة في سوء التغذية، أو يكون قلة في السوائل يعني تناول السوائل، أو يكون الحذاء غير مناسب. أما إذا يكون الأظفر، فأهم شيء أنه الغسل المكرر أو عدم ترطيب الأظافر، سوء التغذية، فيتامين سي، فوليك أسيد، البروجينات، فيتامين أي، هذا يكون أحد أسباب تشقق الأظافر. إذا يكون ما غير هناك مرض باطني كما ذكرت أنه مرض السكري وسوء التغذية وزيادة أو قلة في إفرازات الغدة الدرقية راح يسبب تشققه.
لدينا سؤال من الأخت أم علي من البحرين، تقول مع تحياتي وسلامي لكم، هل صحيح أن هناك بعض طلاء الأظافر يحتوي على فيتامينات ولا تضر بالأظافر؟
طبعا هاي إعلانات تجارية، بس إذا يعني نضطر أنه نستعمل الطلاء نحاول أنه يعني ننظفه بعد ما نرجع للبيت، لأنه بي مواد كيميائية اللي تحل الكراتين وتحل البروتينات، راح طبعا تجفف الأظافر وراح تقلل من سخونها، راح يكون معرض إلى البكتيريا.
نعم. في النهاية سؤالي الدكتورة، ربما هذا سؤال كثير من المستمعين، أهم أصدقاء الأظافر وكذلك أبرز أعداء الأظافر؟
التغذية الجيدة، استعمال الكريمات المرطبة، التدليك المستمر بالزيوت، واستعمال المبرد الخشبي، هذه أصدقاء الأظافر. لكن أبرز أعداءها هي كثرة استعمال الغسول الماء والصابون، استخدام المبرد الحديدي، وطلاء الأظافر، وعدم التغذية الغير سالمة.
هناك لدينا سؤال من الأخت أم رضا من الكويت، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما وشكرا لاختياركم المواضيع الجيدة. سؤالي من ضيفتكم: هل وضع الأظافر في عصير الليمون مفيد لصحة الأظافر ولإبيضاضها؟
العفو، إن وضعها هذا غلط، لكن تنظيفها بالليمون، يعني لأنه تقول وضعها يعني قد تكون مثلا فد ساعة نص ساعة راح تخليها إذا تخليها بالليمون فطبعا راح يسبب جفافها فراح يسبب جفافها، بس لا. إذا تكون تمسحها بالليمون راح يكون لونها راح يكون أكثر براق أكثر.
نعم. هل بقيت هناك نصيحة أخيرة؟
أنا متأكد أنه صدفية الأظافر قد يعني يكون مرض الصدفية داء الصدفية أو يكون فقط في الأظافر، فطبعا راح يكون بها ثقوب وتقشر أيضا، فإذا تكون كل الأظافر أو واحدة من عندها مصابة بهذا المرض لازم نتابع الطبيب بها. ثانيا إنه التآليل تكون جدا منتشرة عند الأطفال لأنهم يضعون يعني فمهم أيديهم في الفم وطبعا يلعبون بها يقشروها هذه التآليل فتنتشر.
سيدتي هذا ما سمح لنا وقت البرنامج، شكرا جزيلا لك ولإيضاحاتك، حياك الله. أتمنى لكم أوقات طيبة لك ولجميع مستمعينا الكرام. التهاب الأذن الوسطى هذا هو موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، وسنناقش هذا الموضوع مع الدكتور طبيعي. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور،
صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا أي شيطان مريد قد رى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا شعلة الإسلام نورا للحزان الحائرين واهتداء وسرور